بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووي، الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث قد سبق في الدرس الماضي، ولكن لم نقرأ في الشرح شيئا ونسمع لفظه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث فيه قاعدة عظيمة، وهي في الفصل في الخصومات بين الناس. الناس طبيعتهم الاعتداء، بعضهم يعتدي على بعض، ولا يستلم من هذا إلا القليل من الناس. ولكن لو يعطى الناس بدعواهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لادعى أناس دماء أموال دماء أقوام وأموالهم. يعني لو كان كل واحد يعطى بدعوى يأتي يدعي يقول: هذه العمارة لي، هذه السيارة لي. هذه الدعوة لابد أن تأتي ببينة، هذه البينة هي تشهد لك على أن هذه العمارة لك، أو هذه الأرض لك، أو هذا الشيء الذي تدعيه لك. وإذا لم يأتي ببينة فلا شيء له. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام حل الإشكال في هذه القضية، وهي ما يعمل به القضاة في المحاكم حينما يأتيهم الخصوم وبعضهم يدعي على بعض، يطلب من المدعي البينة. يعني يأتي بشاهدين يشهدون له على أن هذا العين، هذا المال، هذه الدار، هذه الأرض له. فإذا جاء بعدلين وشهد له بهذه الشهادة بحسب الطريقة التي يستعملها الحاكم، بحيث أنه يتثبت يعني من شهادة الشهود وأنهم يعني أصحاب ثقة، عند ذلك يحكم. فهذا الحديث الحقيقة فيه فائدة عظيمة للمسلمين جميعا. وإلا لو كان كل واحد يدعي على إنسان بأن هذا المال لي ويعطى بدعوى، لدعى واحد قال: هذا قتل أخي، ولا هذا قتل أبي، ولا هذا أخذ مالي، وهكذا. إذن البينة على المدعي. وهذا الحديث يعني فيه هذه الفائدة العظيمة لحل الإشكال بين الناس حينما يدعي بعضهم على بعض، فالقاضي نفسه يحكم بما يثبت عنده شرعا. نعم،
أحسن الله إليك. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الحديث حديث عظيم، وهو قاعدة عظيمة من قواعد القضاء، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، أي بما يدعون، والمدعي هو الذي يطلب شيئا بيد غيره. فالقاضي إذا أتاه الخصمان فإنه يسألهما: أيكم المدعي؟ ثم يبدأ به، لأن الخصمين مدعى ومدعى عليه، فيبدأ بالمدعي لأنه يدعي خلاف الأصل، وأما المدعى عليه فهو باق على الأصل والبراءة، فيقول: أيكم المدعي؟ أو يسكت حتى يبدأ المدعى، ولا يقول: يا فلان ماذا عندك؟ هذا يخشى أن يكون تحيزا. ثم إذا تكلم المدعي يتوجه إلى المدعى عليه ويطلب منه الجواب عن دعوى خصمه. هذه أصول القضاء. فإذا اعترف المدعى عليه انتهت القضية وحكم عليه، وإذا أنكر طلب من المدعي البينة.
يعني الآن إذا اعترف هذا المدعى عليه بأن هذه السيارة لهذا الذي يدعي، أو هذا البيت لهذا المدعي، إذا اعترف بذلك خلص يعطى حقه. إذا أنكر فهذا المدعي تطلب منه البينة، الذين يشهدون له بأن هذا المال الذي يدعيه هو له. تفضل.
أحسن الله إليك. والبينة ما يبين الحق ويوضحه، وهي شهادة الشهود بصحة ما يدعيه، فإذا جاء بالبينة العادلة حكم على المدعى عليه بموجب الشهادة، وإذا لم يأتي ببينة طولب من المدعى عليه أن يحلف بنفي ما ادعاه عليه خصمه، فإذا نكل وأبى أن يحلف قضي عليه، وإن حلف برئ. هذا هو نظام القضاء في الإسلام، نظام متقن ونزيه ومريح.
يعني إذا أنكر المدعى عليه وجاء هذا المدعي بالبينة وشهدوا له بهذا الحق، ولا بد أن تكون البينة يعني عدول، إذا ثبت عنده ذلك حكم به. إذا لم يأتي بشهود وهذا الرجل منكر، فماذا يحكم عليه؟ يحكم عليه باليمين، يعني يقسم بالله أن هذا المال ليس لهذا الذي يدعي، وإنما هو المال ماله. فإذا حلف انتهت القضية، وإذا نكل ولم يستطع أن يحلف فيتبين على أن هذا الحق فيه خلل، وأن هذا المدعي له حق في هذا المال الذي يدعيه. نعم.
أحسن الله إليك. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. فالمدعي ربما يدعي شيئا كبيرا، يدعي أن خصمه قتل فيطالب بالقصاص، أو يطالب بمال قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، فلو يعطى بدعواه، لأنه لو فتح هذا الباب وكل يعطى ما ادعاه لحصل الفساد والاعتداء على الناس، وكل من له هوى على أحد ادعى عليه، فلا يقبل منه لمجرد الدعوى ولو كان من أصدق الناس، لا يقبل منه إلا إذا أتى بالبينة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لكن البينة على المدعي. والبينة هي أن يأتي بالشهود، لأنه يدعي خلاف الأصل، والأصل البراءة، فيطالب بإقامة البينة، فإذا أتى بالبينة حكم له بموجبها على المدعي عليه، لأن هذا يثبت الحق. فإذا لم يأتي ببينة، أو قال ليس عندي بينة، أو جاء ببينة لا تقبل شهادتها لأنها مجروحة، فوجودها كعدمها، فيتوجه القاضي إلى المدعى عليه، فإن اعترف قضي عليه باعترافه، وإن أنكر وقال ليس هذا الشيء عندي طلب منه اليمين بأن يحلف بالله على نفي ما ادعاه عليه خصمه وأنه بريء من ذلك، فإذا حلف بالله ترك، لأن جانب المدعى عليه أقوى، فمعه الأصل والبراء، فاكتفى منه باليمين، فإذا حلف فإنه يبرأ حينئذ وتنتهي القضية.
هو حق يبرأ في الدنيا، انتهت القضية، لكن إذا كان هذا الحق عنده هو يعرفه، فالله عز وجل سيحاسب عليه، وإنما الحكم انتهى من قبل القاضي، لأنه الحكم لا يكون إلا ببينة أو بيمين. نعم. اقرأ الحديث الآخر.
أحسن الله إليكم. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
نسمع لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح مسلم. وطالب العلم طالب الحق، إذا قيل له عن الحديث أنه رواه البخاري أو مسلم لا يسأل عن صحته، لأنهما شرط على أنهما لا يخرج في كتابيهما إلا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث نسمع فيه يبين لنا حكم علينا جميعا. يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من رأى منكم يعني من المسلمين جميعا، ما نص على شخص معين، إما على رئيس ولا على مدير ولا على، وإنما منكم أي واحد يرى منكر فيغيره بيده. أولا ينبغي للإنسان أن يعرف المنكر، هل هذا الشيء منكر ولا غير منكر. ومن هنا بين العلماء على أنه لا يجوز للإنسان أن يدعي أنه ينكر المنكر وهو لا يعرف شيئا. والله قال في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن أنت أولا تتعلم، فإذا عرفت على أن هذه الأشياء منكر مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك تغير. يبقى التغيير كيف يكون؟ التغيير الرسول هنا يقول: من رأى منكم منكره فليغيره بيده. التغيير باليد هذا لا يكون إلا للسلطان، للحاكم، لولي الأمر، وللرجل في بيته. يعني الرجل في بيته يستطيع مع أولاده أن يغير بيده، فإذا حدث خطأ في البيت من الأولاد فهو يستطيع أن يغير بيده، بمعنى أنه أولا يكلمه وينهاه، إذا امتنع يستطيع باليد أن يعمل ذلك. وينبغي أن يكون في كل وقت أن تكون الكلمة الطيبة هي الأولى في كل شيء. ويمكن أكثركم يعلم على أن في الفترة هذه في هذا الزمن على أن الإنسان قد لا يستطيع يغير حتى في بيته، لأن الأولاد إذا كبروا وتعودوا على هذه المنكرات التي يرتكبونها قد لا يستطيع الوالد أن يغير بيده، ما يستطيع عليه. إذن ما الذي يبقى عليه؟ يبقى عليه أن يلجأ إلى الحاكم الذي يستطيع أن يغير بيده. إذن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع يعني باليد فبلسانه، يعني يعظ ويرشد ويبين وأن هذا العمل منكر ولا يجوز لكم أن تعملوا مثل هذا العمل. هذا إذا لم يستطع أن يغير بيده. ثم قال: فإن لم يستطع فبقلبه، لأنه قد يأتي في وقت من الأوقات لا يستطيع الإنسان يتكلم بلسانه بحيث أنه يكون ممنوع من الجهة المسؤولة، يمنعه، لو أراد أن يتكلم يمكن يأخذوه للسجن ويسجنوه. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل هذه المراحل للمسلم على أنه إذا وجد منكرا فيعمل ذلك العمل. والله عز وجل قد أثنى على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بأنهم من الجماعة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن هذه الخيرية لهذه الأمة، يعني وهي أفضل الأمم السابقة لهذا العمل الذي يعملونه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن ينبغي لنا أن نقوم بهذه الوظيفة، وهذه الوظيفة نقوم بها كما سمعنا في هذا الحديث الذي رتب هذا التغيير للمنكر. إذن الذي يغير بيده الحاكم، السلطة المسؤولة عن هذه الأشياء هي التي تغير. أما لو كان الإنسان يريد يغير مع الناس ما قبلوا منه وأراد يغير بيده، هم سيضربونه، يضربهم يضربونه وتجي مشاكل. ولكن الدنيا ما تكون هكذا، لابد من الرجوع إلى المسؤول عن هذه القضايا. إذن ما ينبغي أن تكون هناك فوضى، كل واحد يغير بيده، هذا ما يصلح. وإنما التغيير كما سمعنا على أنه أولا يبدأ بلسانه، يعظ ويرشد ويوجه، إذا قبلوا منه الحمد لله، إن لم يقبلوا منه واحتاج الأمر إلى تغيير بالفعل باليد فهذا يلجأ إلى الجهة المسؤولة هي التي تغير. وعرفنا على أن الإنسان في بيته يغير بيده، فإذا لم يستطع أن يغير بيده فعليه بلسانه، إن لم يستطع بلسانه فعليه أن يغير بقلبه، بمعنى أنه يكره هذا العمل. هذا العمل الذي يعمل إذا كان منكر ما يكفي أنه يقول أنا أكره بقلبي ثم يخالط هؤلاء أهل المنكر، جماعة يشربون الخمور، يسكرون، يعني يعملون أشياء كلها أخطاء، فهو يقول أنا خلاص أنا بقلبي أكره المنكر هذا، لكن يجلس معهم ويضحك معهم ويتحدث معهم. إذن هذا الكلام ما ينفع ولا يفيده، بل سيحشر معهم، وإنما يعتزلهم تماما حتى يعرفون على أن هذا العمل الذي يرتكبونه ونهاهم عنه هذا الرجل، هذا العمل ينبغي أن يتجنب. أما كونه يعني يعجز عن النهي ويقول أنا أكره بقلبي، هذا ما يصلح، يكره بقلبه ويعتزلهم تماما. فإذا لم يعتزلهم فهو يغاش لنفسه ولهم، لأنهم قد يقولون لو كان هذا الكلام صحيحا لما كان معنا. نعم، ممكن تقرأ لنا في التعليق؟
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول الإسلام، فهو جانب عظيم من جوانب الإسلام، لأنه إصلاح للمجتمع.
يعني إصلاح للمجتمع، إذا لم يكن هناك الأمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر يكون فساد في المجتمع، هذا يعتدي على هذا وهذا يعتدي على هذا، هذا يرتكب المحرمات ولا يجد حد يقول له أخطأت، فهذا يكون ضياع. إذن الإسلام ما جاء إلا لإصلاح الناس، جاء لإصلاح الناس وتهذيب أخلاقهم وتبيين المعاملات الحسنة لهم حتى يعملوا بها ويتجنبوا الأعمال السيئة. نعم،
أحسن الله إليكم. والمنكر ما نهى الله عنه ورسوله من الأقوال والأفعال والتصرفات، وسمي منكرا لأنه تنكره الفطر والعقول السليمة. وأما المعروف فهو ما أمر الله به ورسوله، سمي معروفا لأنه تعرفه العقول والفطر السليمة، وهذا جانب عظيم في الإسلام. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فميز الله هذه الأمة بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بخلاف أهل الكتاب، فإن الله أوجب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكنهم لم يقوموا به، ولذلك لعنهم الله. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه.
ننظر هذه الآية، هذه في كتاب الله. أولا وصف هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقال: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا لا بد منه، والإسلام لا يقوم إلا بهذا. ولهذا بين في الجانب الآخر على أن الأمة السابقة أمروا أيضا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكنهم لم ينفذوا ذلك. هذه الآية يقول الله عز وجل فيها: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يعني عندهم معاصي واعتداء فلعنوا بذلك. ثم قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هذا يرتكب الأخطاء والثاني يرتكب الأخطاء، ما في أحد يقول للناس أخطأت، ما أحد يقول للآخر أخطأت. إذن لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن كما قلنا يكون بالأسلوب الحسن، لأن الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم، ذكر كيف يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله عز وجل أمره أن يدعو الناس بالتي هي أحسن، يعني بالكلمة الطيبة وبالتوجه وبالنهي، فإذا امتنعوا عن ذلك عند ذلك تكون الدعوة باليد. والرسول عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكنهم امتنعوا. دخل في الإسلام من دخل وامتنع من امتنع، لكن ليس عنده القدرة على أن يجاهدهم ويدعوهم الإسلام بالقوة، وإنما بقي حتى أذن الله عز وجل له بالهجرة وهاجر إلى هذه المدينة. وعند ذلك حينما كثر المسلمون وصار الاعتداء من الكفار على المسلمين، الله عز وجل أذن لهم بالهجرة وأذن لهم بالجهاد، بالجهاد في سبيل الله. ويعرف طلاب العلم على أنها أول معركة هي معركة بدر، والله عز وجل نصر المسلمين وهم قلة والكفار بكثرة، لأن المهاجرون حينما خرجوا من مكة يعني خرجوا متسللين فارين بأنفسهم وأخذ الكفار أموالهم، فحينما كان عمل قريش الهجرة المعروفة أو الرحلة المعروفة رحلة الشتاء والصيف، يذهبون إلى الشام ويأخذون البضائع ويأتون بها إلى مكة ثم يبيعونها، وكان أبو سفيان في تلك الفترة ما زال على كفره، فكان هو قائد تلك الحملة التي ذهبت إلى الشام. حينما بلغه الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم عائدون انتدب الناس لأي شيء لأن يعترضوا هذه القافلة ويأخذوا أموالهم، لأن الكفار أخذوا أموالهم منهم وأخرجوهم من بيوتهم وطردوهم منها، فحث الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك، فخرج عدد يعني من المهاجرين، وقد يكون المهاجرون كلهم وعدد من الأنصار. أبو سفيان لما بلغه على أن الرسول سيعترض عيره ساحل بالجيش، يعني ذهب بالعير، ذهب إلى الساحل، ترك الطريق العادة التي يمشون بها، فذهب إلى الجهة الغربية، ابتعد وجاء عن طريق البحر، ففاتهم العير. لما فاتهم العير أبو سفيان أرسل إلى أهل مكة أن عيركم قد نجا خلاص، لأنه أولا أرسل لهم أن محمدا ومن معه سيعترضون عيركم ويأخذون أموالكم، فهم استعدوا، لكن لما نجا العير أرسل لهم قال لهم ما يحتاج تأتون. قال أبو جهل ما يمكن، أبو جهل قال ما يمكن إلا أن يأتوا حتى يسمع الناس عنهم ويعملون الشيء الذي في المستقبل ما في أحد يحدث نفسه على أنه يعترض عير قريش. فيا والله عز وجل نصرهم عليهم. حينما خطب الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما عرف على أن العير ذهب، خطب الناس وقال أشيروا علي. ماذا قال المهاجرون؟ استعدوا، لأنهم الذين طردوا من بيوتهم وأخذت أموالهم، فاستعدوا جلسوا. بعد ذلك الرسول أعاد العبارة مرة أخرى، فقام هم المهاجرون وقالوا بالاستعداد، على أتم الاستعداد للقتال. جلسوا بعد ذلك كرر مرة ثالثة، فعرف الأنصار على أنه يعنيهم، عرف الأنصار على أنهم يعنيهم، فقال له أحدهم كأنك تعنينا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام وخطب وقال فيه جماعة جلسوا ما يعرفون على أنك ستلقى كيدا، ونقول لك اذهب أنت ومن معك فقاتلا، إننا معكم مقاتلون، ولا نقول لك مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إننا هنا قاعدون، ولو اعترضنا بهذا البحر لخذناه معك، لو خضت هذا البحر لخذناه معك. عند ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام سر لهذا الكلام. لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام كرر هذا الكلام؟ كرره لأن الاتفاق بينه وبين الأنصار أن يحمونه مما يحمون منه أنفسهم، بمعنى أنه لو جاء عدو ودخل المدينة ويريد الرسول عليه الصلاة والسلام يحمونه، ولم يتفقوا معه على أنه يخرج بهم للجهاد. فالرسول عليه الصلاة والسلام وفي، ما يمكن أن يخالف شيء اتفق عليه. فلما قال هذا القول سر بذلك، وحدث ما حدث. وحينما قالوا ننزل هنا، قال بعض الصحابة الخبراء الذين يعرفون الأودية ومكان المياه، قالوا يا رسول الله هل هذا المنزل أنزلك الله عز وجل أو هو المكيدة والحرب؟ يعني الله قال لك تنزل في هذا المكان أو المكيدة والحرب؟ قال لا، بل المكيدة والحرب. قالوا إذن هذا ليس بمنزل، هذا المكان ما يصلح. طيب ما الذي يصلح؟ قالوا نتقدم للمكان الفلاني ونغور المياه التي يشربون منها، ويعني نقطع عنهم الماء ثم نكون في المكان الفلاني. فانتقلوا لذاك المكان الآخر، وحدثت المعركة، وقتل منهم 70 وأسر منهم 70، ولم يقتل إلا العد القليل يعني من المهاجرين والأنصار، يعني يمكن 14 قتل ولك 70 وأسر منهم 70. الجيش الذي جاءوا به عدد كبير جدا، 1000 زيادة، والمسلمون 300 وحولها. كيف عرفوا أن عددهم 1000؟ تعرفون الخبرة الموجودة عند البوادي في ذاك التاريخ، وعند الجنود الآن العسكر الآن يعرفون هذا، فكانوا يبحثون ودهم يعرفون كم عددهم. فعرفوا على أنهم يوم يذبحون 9 من الإبل ويوم يذبحون 10، يعني ينحرون يعني للأكل حقهم لهذا اليوم، إما الغداء يكون يعني إما 9 وإما 10، فعرفوا قالوا هم ما بين 1000 إلى 900، ما بين 1000 إلى 900، وحدث ما حدث والله عز وجل نصرهم. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله هو لإعلاء كلمة الله. الجهاد الذي يعمل كثير من الناس الآن هذا لا يسمى جهادا، لأن الجهاد أولا لإعلاء كلمة الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم. الآن نسمع الجهاد هذا الموجود في هذه الدنيا أنهم يقتلون أناس يصلون ويزكون ويشهدوا أن لا إله إلا الله، وعندهم أخطاء، الأخطاء عند المسلمين جميعا، ما في أحد في الدنيا ملك من الملائكة، كل المسلمين يخطئون، وخير الخطائين التوابون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الجهاد الذي نسمع عنه ينبغي لنا أن نتفقه فيه، هل هو جهاد كما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الجهاد المطلوب أنك تدخل الكافر في الإسلام، إما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خلاص له ما له وعليه ما عليهم، أو يمتنع إن كانوا أهل الكتاب فيدفعوا الجزية، وإن لم يكونوا أهل الكتاب فيقاتلون. هذه السنة في الجهاد بهذه الطريقة. أما تجيش جيوش يعني من المسلمين على مسلمين يقتل بعضهم بعض فهذا لا يسمى جهاد، وإنما هذه فتنة، وهذه الفتن الذي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، الإنسان يقتل ما يدري في ماذا قتل، ما يدري ما هو السبب، ما يدري ما هو الجريمة اللي ارتكبها، كما تسمعون الآن الواحد يخرج يفجرون فيه ما يدري ما هو، أي السبب، أي سويت، ماذا صنعت، فهذا لا يسمى جهاد، وإنما هذا يسمى إفساد. فينبغي للمسلم أن يتفقه في دينه حتى لا يرتكب المعاصي وهو يريد الخير. نعم.
أحسن الله إليكم. فلعنهم الله بسبب ذلك، يعني طردهم وأبعدهم من رحمته، وأثنى على الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر منهم، فقال جل وعلا ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ليس كل أهل الكتاب تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن منهم من قام بذلك، والله لا يظلم أحدا.
لحظة شوية، هو الآن يعني يريد أن يبين تلك الآية لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم بأنهم كانوا يتنهون عن منكر، قال فيهم جماعة أخبر الله عز وجل أنهم ما زالوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا في بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعث، كانوا قبل تلك الفترة جماعة باقين على إسلامهم وعلى إيمانهم، ومنهم من جاء اليهود كما تعرفون كانوا في هذه المدينة، ومنهم عدد كبير. وابن سلام لما أسلم وعرف الحق وأن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو ما أخبر الله به عز وجل في كتابه عن رسوله عن موسى عليه السلام، والله قد أخذ العهد على الأنبياء جميعا على أن محمدا إذا بعث ليأخذ يعني ليبايعونه كلهم يجاهدون خلفه، أي الأنبياء جميعا، هذا الرجل من علمائهم، فلما أراد الإسلام وأراد الله له ذلك قال للرسول عليه الصلاة والسلام إن اليهود قوم بهت، إذا لم تسألهم عني أولا ودخلت في الإسلام فسيقولون في الأقوال التي لا ينبغي أن تقال، فأولا تسألهم عني وبعد ذلك يسير الحديث. فكان عند الرسول عليه الصلاة والسلام وجعله خلف الستارة، وجاء هؤلاء من اليهود فسألهم كيف عبد الله بن سلام فيكم، قالوا هو خيرنا وأفضلنا وأعلمنا، وما تركوا شيء من المدح يقال في الإنسان إلا قالوه فيه علما وأدبا وأخلاقا كل شيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أرأيتم لو أسلم، يعني تسلمون؟ قالوا حاشا أن يسلم. فسحب الستارة وطلع فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، قال هو أخسنا وأردلنا وفيه وفيه وفيه، فهذه طبيعتهم، يعني الحق لا يريدونه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالحق من عند الله عز وجل، والله أخبر في كتابه عن اليهود أهل الكتاب خاصة اليهود منهم أنهم يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم، يعني الإنسان زميله أو جاره قد يغيب عنه قد ينساه، لكن ابنه لا يمكن. فالله عز وجل أخبر على أنهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم وأنه النبي المبشر به عندهم في كتبهم كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم لماذا عملوا ذلك؟ كفروا به حسدا وبغيا، كما قال الله عز وجل في كتابه حسدا وبغيا، وإلا هم يعرفون أنه رسول الله وأنه الذي وعد به في الكتب السابقة الموجودة بين أيديهم. نعم،
أحسن الله إليك. وأوجب الله على هذه الأمة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لأن ذلك إصلاح للمجتمع، فالمعاصي والمخالفات سبب للهلاك والدمار، وعلاج ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
المعاصي كما تعرفون الاعتداء على الناس، أخذ أموال الناس، قتل الناس، السرقة، شرب الخمر، ارتكاب المعاصي، هذه كلها معاصي، فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا لم يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر فتكون هذه الأمة مثل الأمم السابقة الذين تركوا أمر الله عز وجل. نعم،
أحسن الله إليكم. وهو نصيحة للمأمور والمنهي، وليس من باب التدخل في أمور الناس كما يقوله أهل النفاق، يقولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصاية على الآخرين وتدخل في أمور الناس.
هذا الكلام يقوله كثير من الناس الآن على أهل الحسبة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يقول أنتم ليش تدخلون في أمور الناس، هذا اعتداء منكم وتدخل في حقوقهم وهذا لا ينبغي. والحقيقة أن الإسلام أعطى الحقوق لأصحابها ومنع من الاعتداء عليها، لكن في حدود محددة لكل مسلم، أمرت بكذا ونهيت عن كذا، فكونك تترك ما أمرت به وترتكب ما نهيت عنه ولما يأتي من ينهاك عن ذلك تقول هذا تدخل، هذا لا يسمى تدخل. يعني إنسان يرتكب المعاصي في حقوق الناس، يعتدي عليهم، يسبهم، يشتمهم، يأخذ أموالهم، إذا جاء واحد يقول له هذا خطأ تقول هذا تدخل في حقه، هذا اعتداء عليه، هذا لا يصلح ولا ينبغي أن يقال. وكما تعرفون في ما يسمى الآن يعني بحقوق الإنسان، الحقوق الإنسان، حقوق الإنسان ما ضمنها إلا الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. في الجاهلية الضعيف ليس له حق، في الجاهلية الضعيف ليس له حق، في الدرجة الأولى النساء، ولهذا يقولون يعني المال لمن ركب الفرس للمجاهد، أما المرأة ما لها شيء. والله عز وجل تولى قسمة الفرائض بنفسه بين الرجال والنساء، اقرأوا سورة النساء، هذه السورة كاملة كلها في الفرائض. الله عز وجل تولى قسمة الميراث بين الورثة. في الجاهلية المرأة لا ترث مطلقا، فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الحقوق التي أخذتها المرأة في الإسلام ما أخذتها أي امرأة في أي دين من الأديان. وهذا المال وتقسيم هذه التركة الله عز وجل هو الذي قسمها بين عباده. ولما يقول للرجل مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا ليس ظلما، لأنهم يقولون لماذا يعطى الرجل اثنين والمرأة تعطى واحد. العلماء بيّنوا ودرسوا هذه الشبهة الموجودة فقالوا إن المرأة في الإسلام، هذه المرأة مثلا تأخذ 50,000 وأخوها يأخذ 100,000 من الميراث، هذا الأخ يبي يتزوج سيدفع هذه 100,000 مهر لتلك المرأة، وهذه المرأة لا تصرف لا على نفسها بل هي تأخذ ولا تعطي، إذن الذي سيتزوجها سيدفع لها مبلغ من المال، فالقسمة عادلة لأن الله عز وجل هو الذي تولاها بنفسه. وحينما بينوا هذه الشبهة وردوا عليها بينوا مثل هذا المثال مثلا، يعني الرجل مع أخته هو يأخذ 100 وهي تأخذ 50، قالوا هذا ظلم، لماذا ما تكون مثله؟ بينوا على أن هذا الكلام ليس بصحيح، لأن هذه المرأة لا تطالب بشيء مطلقا، وأما هذا الرجل مسكين هو مطالب يبغى يتزوج وعليه نفقة وعليه كذا، وهي مستعدة يأتي الزوج يدفع لها مال على 50 اللي عندها. فينبغي أن العقلاء يفهموا هذا، والعقلاء من النساء يعرفن هذا، العقلاء من النساء المتدينات يعرفن هذا، لكن الذي تريد أن تخرج عن دينها وعن طبيعتها تقول ما تقول في هذه الأشياء. نعم،
أحسن الله إليكم. وهو نصيحة للمأمور والمنهي، وليس من باب التدخل في أمور الناس كما يقوله أهل النفاق، ويقولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصاية على الآخرين وتدخل في أمور الناس، فيقال لهم ليس هذا من باب الوصاية أو التدخل، وإنما هو من باب الإصلاح والنصيحة، فكونك تأمر أخاك بالمعروف وتنهاه عن المنكر هذا من محبته والإشفاق عليه، أما إذا تركته فقد غششته ولم تنصح له وضيعت حقه عليك، فهذا من التعاون على البر والتقوى ومن التناصح ومن محبة الخير للناس، وليس هو من باب التدخل في أمور الآخرين أو الوصاية على الآخرين. والله وصف المسلمين بالتواصي بالحق، وهو وصية وليس وصاية، قال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهذا جانب عظيم لا بد منه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والذي يقع في المعاصي، فقال صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا.
هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. اسمعوا لهذا المثل، يقول مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. الحدود معروفة، واحد مستقيم ما يعتدى على الآخرين ولا يعمل أشياء المخالفة، والثاني واقع في هذه المنكرات يرتكبها، يظلم الناس، يأخذ حقوقهم إلى آخره. يقول مثل هؤلاء مثل الجماعة استهموا على سفينهم في البحر، استهموا فيها طابق علوي وفيها طابق سفلي، جماعة في هذا المكان وجماعة آخرين في المكان الآخر، الجماعة اللي في العلوي يريدون يستقون الماء، الماء تحت أسفل. شوف الآن، استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، يعني يمرون عليهم ويتعبوهم يشغلوهم بالطلعة والنزلة، فقالوا لو أن خرجنا في نصيبنا خرقا، يعني في السفينة نعمل فيها فتحة التي نستطيع نأخذ الماء من هذه الفتحة بدل ما نؤذي الآخرين، ولم نؤذي من فوقنا. يقول فإن يتركوا وما أرادوا هلكوا. لماذا؟ حينما تأتي هذه الفتحة في السفينة سيدخل الماء، الماء سيدخل في السفينة وستغرق ويغرقون كلهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن تركوهم على هذا المنهج الذي أرادوه ولم يمسكوا على أيديهم هلكوا جميعا، لأن حينما تدخل المياه في السفينة تغرق، فيغرقون اللي فوق واللي أسفل، وإن منعوهم سلموا جميعا. فهو يقول هكذا المنكرات التي تحدث في هذه المجتمعات، لو أن الجماعة يستمرون في المنكر ولا في أحد ينكر عليهم، الله عز وجل سيسلط عليهم عذابا جميعا، لأنهم كلهم ارتكبوا هذه المعاصي والذين معهم لم ينههم عن ذلك المنكر، لو أخذوا على أيديهم لما حدث ما حدث. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يبين هذه الأشياء بالأمثلة التي يعرفها الإنسان، يعني أمثلة محسوسة. يقول لو تركناهم ماذا سيصنعون هؤلاء؟ لو تركوا خرقوا السفينة من أجل أن لا يؤذوا الآخرين سيغرقون جميعا، وإن منعوهم سلموا جميعا. وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كانت هناك منكرات يرتكبها الناس ولم يؤمروا ولم ينهوا عن ذلك فسيعمهم العقاب جميعا، لأن الله عز وجل لا يتركهم. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. استهموا أي اقترعوا على السفينة، أيهم يكون في الدور العلوي وأيهم يكون في الدور السفلي، لأن الدور العلوي أرغب، فخرجت القرعة وانتهى وصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فالذين في أعلاها مثل الأخيار من الأمة وأهل الرأي وأهل الدين، والذين في أسفلها مثل أهل السفاهة وأهل المخالفات، فالذين يأتون المنكرات مثل الذي في أسفل السفينة، والذين ينهون عنها مثل الذين في أعلى السفينة، وكان الذين في أسفل السفينة يصعدون إلى الدور العلوي ليأخذوا الماء، ثم إنهم قالوا نؤذي من فوقنا فلعلنا نخرق في جانبنا خرقا في السفينة، نأخذ الماء من جانبنا مباشرة ولا نصعد ولا نؤذي من فوقنا. ومعلوم أن السفينة إذا خرقت دخلها الماء وغرقت وهلك من فيها، فهذا مثل للعصاة الذين يريدون أن يخرقوا سفينة الإسلام، لأن الإسلام هو السفينة التي تنقذ من الهلاك والغرق، فلو ترك الأعلون الأسفلين وما أرادوا هلكوا جميعا، وإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا مثال واضح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه أمان من الهلاك. ولهذا لما نزل العذاب على بني إسرائيل لم ينجوا إلا الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.
بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.
بعذاب
هذه الآية، يعني هو يستدل بها الآية التي تدل على الواقع، يقول الناس لو تركوا الآخرين يرتكبون هذه المنكرات ولم ينهونهم سيأتي العذاب للجميع، لأن هذا لا يعملون وهؤلاء راضون. والدليل على هذا على أن الذين يأمرون هم الذين ينجون. الله قال في كتابه عن بني إسرائيل فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فيه جماعة يأمرون بالمعروف وجماعة يرتكبون المنكرات. حينما نزل العذاب الله عز وجل أنجى الذين يأمرون بالمعروف وأهلك الذين يرتكبون تلك المعاصي. نعم
أحسن الله عليك. فعند نزول العذاب ينجو أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويهلك الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر مع الهالكين من العصاة. وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه لا يترك أبدا،
لا يترك أبدا. نعم.
ولكنه بحسب الاستطاعة.
يعني هو الآن يتكلم عن الحديث الذي سمعناه في أول البحث والقراءة، فقال اقرأ.
فقال من رأى منكم منكرا، أما الذي لا يرى أو يختفي فهذا عهدته على صاحبه، لكن الإنكار يكون في الشيء الظاهر الذي يرى.
يعني واحد يشرب الخمر، واحد يرتكب المعاصي، يعتدي على الآخرين، وعمله واضح الآن هذا، فهذا هو الذي يعني عاقب. لكن واحد دخل بيته وشرب الحبوب هذه، عمل أي منكر مقفل عليه لا يدري عنه أحد، فهذا أمره إلى الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي يعلم عنه. لكن شيء يعلمه الناس ويشاهدونه الناس هو الذي ينبغي أن ينكره على من ارتكبه. نعم
أحسن الله عليك. ثم قال فليغيره بيده، يعني يزيله بيده وبسلطته، وهذا ينطبق على أصحاب السلطة من ولاة الأمور ورجال الحسبة الذين لهم سلطة يغيرون المنكر بأيديهم. كذلك صاحب البيت له سلطة على بيته، وهو راع ومسؤول عن رعيته، فله سلطة على بيته، فيزيل المنكر بيده من بيته ولا يقره ولا أحد يعترض عليه، حتى ولي الأمر لا يعترض عليه في بيته.
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني التغيير باليد إلى أصحاب السلطة الجماعة المكلفون بهذا من ولي الأمر الذي يسمون أهل الحسبة، يعني الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ناس موظفين لهذا الغرض، هؤلاء يغيرون بأيديهم إن لم يمكن باللسان يغيرون بأيديهم لأنهم سلطة، والرجل في بيته المنكرات الموجودة في بيته يغيرها بيده لأنه يستطيع على ذلك، ثم يبقى الشيء الآخر. نعم
أحسن الله عليك. ثم قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع بلسانه، أي من ليس له سلطة ولكن عنده علم وبصيرة، فهذا يغير بلسانه فيبين للناس ويعظ ويذكر ويخطب ويبلغ ولاة الأمور وأهل الحسبة عما وقع من أجل أن يغيروه، يبلغ من يغيره بيده ويرفع إليه الأمر، فهذا الإنكار باللسان.
يعني يقول هذا الإنسان الذي لم يستطع بيده له أن وعنده علم وعنده معرفة فيعظ ويرشد ويبين للناس أن هذه منكرات. أيضا لو أن فيه شيء يعمله هؤلاء هو ما يستطع الآن إلا بلسانه، فله أن يبلغ الجهات المسؤولة، وهذا لا يسمى نفاق ولا يسمى تجسس، وإنما هذا المنكر الذي يرتكبه هؤلاء ينبغي له هو ما يستطيع أن يغيره بيده فيبلغ الذي يستطيع أن يغير بيده. بعض الناس يقول مثل هذا ليش يعني يروح ينافق عليهم؟ طيب جماعة عندهم مكر، عندهم بيع خمور وهذه موجودة في الدنيا كلها، يبيعون هذه الأشياء التي تفسد عقول الناس تفسد عقول الشباب، وجماعة يعرفونها ولا يبلغون المسؤولين الذين يمنعونهم، هؤلاء عندهم محابات لا يجوز لهم ذلك، ولا يمكن أن يقال عنهم على أنهم منافقون وأنهم يعني يتجسسون على الآخرين، هذا ما يصلح أن يقوله الإنسان مثل هذا الكلام. فإذا كان هناك جماعة يرتكبون هذه المنكرات ويعملون مثل هذه الأشياء ينبغي لمن علم أن يبلغ من استطاع أن يغير بيده. نعم
أحسن الله عليك. وقوله فإن لم يستطع فبقلبه، أي ليس عنده علم ولا عنده معرفة ولا يعرف كيف ينكر، أو أنه عنده علم وعنده معرفة ولكنه ممنوع من الكلام، فهذا ينكر بقلبه فيبغض المنكر وأهل المنكر ويعتزلهم ويبتعد عنهم.
لحظة، يقول فإن لم يستطع فيه بقلبه، الحديث كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فيه بلسانه، فإن لم يستطع فيه بقلبه، يعني معنى بقلبه أنه يكرهه لأنه الآن ما يستطيع يتكلم بلسانه لأنه ممنوع، وهذا موجود في الدنيا، يعني جماعة قد يغيرون المنكر ويريدون تغيير المنكر صحيحا لكن آخرون لا يريدون ذلك فيستطيعون أن يمنعوهم فلا يستطيع أن يتكلم. إذن أنت الآن في حالين، إذا كان عندك علم وأن هذه أشياء منكرة ولم تستطع أن تغير بلسانك فتكره هذا الأمر بقلبك، ولكن لا تجلس معهم لا تآكلهم ولا تشاربهم ولا تمازحهم بل تقاطعهم تماما حتى يعرفون أن كلامك صدق وأنهم على منكر. أو كان ما عندك علم فلا يجوز لك بل تكره بقلبك، إنسان عامي ما يدري هذا منكر يغير ولا ما يستطيع، وهذا الذي سبق الحديث عنه على أن الإنسان ما يغير إلا بعد ما يعلم، هو أولا يتعلم وبعد أن يتعلم ويعرف أن هذا منكر عند ذلك يأمر بالمعروف عن المنكر، لكن جاهل هذا ما يصلح لأن هذا الجهل الذي عنده عذر له لأنه لا يستطيع أن يعمل شيء، إذا عمل شيئا قد يكون بالعكس قد تتغير القضية وتصير فيها مشاكل أكثر. إذا لا يغير إلا المتعلم. أمر الثاني في هذه الحالة إذا كان لا يستطيع أن يغير يكره بقلبه، هل يبقى معهم يخالطهم؟ لا، إذا خالطهم فمعنى أنه موافقهم على هذا الأمر الذي يرتكبونه. اقرأ.
أحسن الله إليك. فدل ذلك على أنه لا يجوز ترك إنكار المنكر وأقله بالقلب، وإذا ترك المسلمون إنكار المنكر كانوا مثل بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه.
هذه آية في كتاب الله في سورة المائدة، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، هذا يفعل المنكر والثاني يفعل المنكر ما حد يقول للثاني أخطأت، وعند ذلك يعمهم العقاب. نعم
أحسن الله عليك. فلابد أن ينكر المنكر أما باليد أو باللسان أو بالقلب، وهذا أضعف الإيمان كما في الحديث وذلك أضعف الإيمان، وفي رواية ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، ودل على أن العمل من الإيمان، فإنكار المنكر عمل وعده النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وفي قوله صلى الله عليه وسلم أضعف الإيمان دليل على أن الإيمان ينقص حتى يبلغ مثقال حبة من خردل ويزيد إلى ما شاء الله، فالإيمان يزيد وينقص ليس على حد سواء في قلوب الناس.
هذا المعروف، يعني ليس الناس على حد سواء، وطلاب العلم يعرفون بعض الأشياء، وبعض الجماعة يقولون يعني في كتبهم وقولهم أن الذي في قلوبهم يكونون مثل الرسول ومثل أبي بكر ومثل عمر اللي في القلب، وهذا الكلام ليس بصحيح. يعني أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن إيمان أبي بكر لوزن بإيمان الآخرين لا رجح بهم، والآخرون عندهم أموال وعندهم إنفاق وعندهم كذا، لكن هذا الكلام الذي يقر في القلب، فالذي في قلبه من الإيمان يختلف عن ما في قلوب الآخرين، وهذا يبين لنا على أن الإيمان يزيد وينقص بالأعمال، وكذلك في حال الاعتقاد. يعني الاعتقاد ليس اعتقاد الأنبياء مثل اعتقاد العامة، أنت مسلم وهذا نبي، ليس الذي عنده مثل اللي عندك. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم علموا وعملوا وعملوا، فليس العمل الذي عندهم والذي في قلوبهم مثل ما في قلبك، فينبغي الإنسان أن يعرف على أن هذه الأمور تكون بهذا الشكل. نعم
أحسن الله عليك. فمنهم من إيمانه قوي، ومنهم من إيمانه ضعيف، ومنهم من هو بين ذلك. فهذا حديث عظيم فيه نظام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودل على أن المنكر لا يترك بدون إنكار ولو بالقلب، وإذا أنكر العبد المنكر بقلبه ابتعد عن أهله ولم يخالطهم ولم يجالسهم، أما أن يخالطهم ويجالسهم ويأكل معهم ويشرب معهم ويقول أنا منكر بقلبي، هذا ليس بصحيح. لو كان منكرا بقلبه لابتعد عنهم لئلا يصيبه ما أصابهم، وليشعرهم أنه مخالف لما هم عليه. أما إذا جلس وأكل وشرب معهم وضحك معهم فهموا أنه موافق لهم على ذلك.
يعني هذا آخرهم الذي ينكر بقلبه، إذا أنكر بقلبه فعليه أن يبتعد عنهم ولا يخالطهم حتى يعرفوا أن كلامه صحيح بأنهم ارتكبوا ذلك المنكر. كم باقي الوقت؟
ست
دقائق. في بعض الإخوان زوار، نتحدث عن الزيارة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ومنها مسجده هذا صلى الله عليه وسلم، فأخبر بهذا الحديث أن الرحال لا تشد من بلد إلى بلد من أجل طلب الثواب إلا إلى ثلاثة أماكن في هذا العالم كله، الشرق والغرب والشمال والجنوب. ما هي هذه الثلاثة الأماكن؟ أولا الكعبة، قبلة المسلمين جميعا للحج والعمرة، فالصلاة فيها بمئة ألف صلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام مسجدي هذا لأن الصلاة فيه بألف صلاة. ثم قال المسجد الأقصى والصلاة فيه بخمسمائة ومائتين وخمسين في الأحاديث الواردة في هذا. فالشاهد على أن هذه الأماكن هي التي تضاعف فيها العبادات. أما واحد يزور المكان الفلاني عند السيد الفلاني فهذا الكلام كله لا ينفع ولا يجوز للمسلم أن يعمل ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرحال لا تشد من بلد لبلد من أجل العبادة، مو من أجل التجارة، التجارة اذهب حيث تشاء، لكن من أجل العبادة وطلب الثواب والزيادة في العمل ما تكون إلا إلى هذه الثلاثة الأماكن: الكعبة وهذا المسجد والمسجد الأقصى. الإنسان إذا وصل هذا المسجد، حينما يدخل المسجد إن جاء والناس يصلون صلى معهم صلاة الفريضة التي يصلونها، وإن جاء في غير وقت الصلاة فيصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بعدما تصلي الركعتين لك أن تذهب إلى قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم للسلام عليه. حينما تذهب تقف أمام القبر وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لو استطعت أن تزيد أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة لكان هذا كله من أفعاله عليه الصلاة والسلام، وإن لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إذا أردت أن تدعو الله تستقبل القبلة، ما تستقبل القبر، تستقبل القبلة وتدعو بشيئة من خيري الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك تسلم على صاحبيه، على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك على عمر. وأنبه إخواني الذين جاءوا من الخارج على أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر هم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا في المسجد، لأن كثير من الناس الذين يبنون المساجد ويدخلون فيها بعض الشيوخ حقهم أو الأولياء يسمونهم يقولون شوفوا هذا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد، ونقول الكلام هذا ليس بصحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري مسجدا. إذن قال هذا في آخر حياته، ولهذا قالت أم المؤمنين رضي الله عنها كان يحذر ما صنعوا. إذن لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، الحجرة التسع لزوجاته، توفي في هذه الحجرة، ماذا قال الصحابة؟ الصحابة اختلفوا أين يدفنونه، هل يذهبون به إلى مكة حيث هاجر أو إلى الشام حيث الأنبياء أو ماذا يصنعون؟ فروى أبو بكر رضي الله عنه وارضاه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فأي مكان مات فيه هذا النبي يدفن في هذا المكان. إذن اتفقوا على هذا وحفروا له في نفس الغرفة في مكانه الذي توفي فيه. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيته. طيب، بعد فترة توفي أبو بكر رضي الله عنه بعده بسنتين كما نعرف، فدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحجرة. حينما تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة وقضى الفترة التي قضاها، وخطط له ذلك المجوسي أبو لؤلؤ المجوسي وطعنه وهو في الصلاة بسبب من الأسباب، طعنه وهو يصلي بالناس في هذا المسجد طعنات قاتلة، عمل له سكينا وحدده وسممه من جميع الأطراف، وكان الناس في وسطه ويطعن هنا ويطعن هنا، طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الطعنات القاتلة، ولما سقوه اللبن يعني ده يطلع من الطعنة فعرفوا أنه ميت، فأرسل ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ليستأذنها أن يدفن مع صاحبيه، فجاء وهي تبكي، معناها هي ليست بعيدة، الحجرة لاصقة في المسجد، يعني كلها حجر، حجرة عائشة وحجرة الزوجات الأخريات، فلما جاء يستأذن عليها وهي تبكي لأنها سمعت الحادث الذي صار، فقال لها عمر بن الخطاب يسلم عليك، لأن عمر قال له لا تقل لها أمير المؤمنين، أنا الآن لست بأمير، قل لها عمر يسلم عليك ويستأذن أن يدفن مع صاحبه، فإن أذنت فالحمد لله وإن منعت فاذهبوا بي إلى البقيع. فلما جاء وبلغها هذا هذه الرسالة قالت كنت أريد المكان لي ولكني أوثر به عمر، أوثر به عمر. فرجع فلما أقبل عليه قال له بشر، قال رضيت. طيب إيش اللي صار بعد هذا؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا حملتموني على النعش، يعني بعدما تغسلوني تكفنوني خلاص وحملتوني على النعش، إذا وصلتم الباب استأذنوا منها مرة أخرى، لعلها الآن أذنت وأنا على قيد الحياة فيكون نوعا من الاستحياء، فاستأذنوا منها مرة أخرى إن أذنت أو اذهبوا بي للبقيع. فجاءوا استأذنوا ثم دفن. إذن هؤلاء الثلاثة أبو بكر وعمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الدرس الآخر هذه القصة ليستفيد منها الآخرون ويعلموا أن هذه القبور في المساجد لا تصلح، لأن رسولنا عن ذلك عليه الصلاة والسلام.